أخ من عمان يسأل ويقول قد بلغني من دكتور الطب الشرعي في مستشفى الأمير حزمة حمزة في مستشفى الأمير حمزة بعد معاناة دامت ساعتين حتى أخذنا ابن أخي المتوفى عن عمر 80 يوم بأنك تجيز تشريح الموتى، فهل هذه الفتوى التي يزعمها الدكتور صحيحة؟ الأصل في التشريح لمن؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التمثيل بالموتى، وسمعتم حديث أحمد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين، والمراد الممثلين الذين يمثلون في الموتى، والتشريح نوع تمثيل، والتشريح يجوز لضرورة، التشريح يجوز لضرورة. كان يوجد مرض كان تحفظ أرواح الناس، يعرف القاتل، يعرف سبب القتل، فالتشريح المجامع الفقهية تجوزه سقط الضرورة. الضرورة كما قلت معرفة المرض كيف يعالج المرض، الأطباء لابد أن يأخذوا خزعات ويأخذوا عينات ويعني يدرسوا دراسة طبية شرعية، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وكذلك إذا يستطيع الإنسان أن يعرف القاتل فحينئذ سبب الموت يعني سبب الوفاة، والأطباء ولد عمره 80 يوم يريدون أن يعرفوا السبب، سبب الوفاة، حتى لا تتكرر مع سائر الأولاد في مثل هذا العمر. وأما الأصل في التشريح، الأصل الحرمة، لأن كسر عظم الميت وهو ميت ككسره وهو حي، فالإنسان حرمة. والله يقول عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى معنى الآية ولقد كرمنا بني آدم، يقول في تفسيره كرامة الآدمي يعني ألا يباع شيء منه، ألا يباع شعره ولا ظفره ولا عظمه، ما يكون يعني في قطع غيار بشرية تباع، لأن بعض الناس تبيع الكلية، بعض الناس لا تبيع، فهذا حرام. والله ما قال لقد كرمنا المسلم، قال بني آدم. ومن كرامة الآدمي أن يتعجل في دفنه، ولا يشرح، ولا يؤذى، فهذه من الكرامة التي أوجبها الله تعالى لبني آدم. هذا والله أعلم.
في حال الشك أن الوفاة بسبب جرم أو بسبب فعل،
شيخنا رحمه الله كان يضيق أكثر من مجال. شيخنا كان يقول رحمه الله فيما نقل عنه بعض إخواننا سقونا الشيخ إسماعيل مرحبا، له كتاب بديع جدا في مجلدة ضخمة زادت عدد صفحاتها عن 800 صفحة، ذكر فيها آراء الشيخ، آراء شيخنا الألباني الطبية مقارنة مع المجامع الفقهية. فشيخنا كان يقول إذا جاز التشريح لأسباب الجرائم حتى نعرف من القاتل، فلا بد أن يترتب أثر عملي على معرفة القاتل، فإذا عرفنا وما ترتب أثر عملي لا داعي للتشريح، يعني أن يترتب أثر عملي، يعني كان عنده شيء أضيق من كلام المجامع الطبية المعروفة في هذه الأيام. هذا والله أعلم.
سؤال أخير، أيضا له علاقة، أحد الأطباء يسأل، أمس اتصل بك وبارك الله فيك، أن في حال التلقيح الصناعي واختيار نوع المولود ذكر أو أنثى مع يعني ضبط جميع المحاذير اللي يعني أن يكون البويضة من المرأة وأن يكون حيوان منه من الرجل، قالوا هل يجوز إذا كان الحيوان المنوي الذكري يعني أثناء التلقيح ظهر أنها أنثى قتلوها، وإن كان الحيوان منوي يعني ذكر أبقوها، هل هذا الفعل من أصله أصلا حلال، والفعل الثاني حلال أم حرام؟
علي حال الطب اليوم على تقدمه وفيه رحمة بالخلق، لكن أيضا في بعض مواقف الطب ليست فيها رحمة بالخلق، واليوم أصول الطب غربية وليست شرعية، والغرب في طبهم لا ينتبهون للأنساب، والمرأة لا تنتبه من زوجها وولدها وولدها لمن يذهب. لذا بعض الناس اليوم في مثل هذه الأصول، ولأن الطب أصوله غربية، مثلا بعض المشايخ للأسف يجوزون زرع الخصية، تأخذ خصية من ميت فوضع في حي يعني. فهذا هذا الأمر في توسع، هذا الأمر في توسع. وبعضهم يجوز ما سماه الفقهاء شكل الجنين، وبعضهم يعني يعبر عنها بعبارة فيها إثارة، يقول استئجار الأرحام. يعني امرأة ممكن تكون البويضة عندها صالحة لكن الرحم غير صالح، فتستأجر رحم امرأة أخرى فتأخذ البويضة منها وتلقح بمني زوجها ثم تزرع في رحم امرأة ثالثة، فلما تلد الآن لمين، هذا يسموه شكل الجنين. الولد الذي يخرج لمن؟ إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، فالأم هي الولدة ولا الأم اللي صاحبت البويضة الأولى إلى آخر الكلام. منهم قال من أحيا أرض الموات فهي له، قال هذه أحيت أشياء الموات فهي له. طبعا هذا من أحيا أرض الموات فهي له يذكرني ونحن رجال ما يسمعون النساء، ولي أن أتوسع أتوسط في مثل هذا. يذكر الإمام الزيلعي لما خرج الحديث، وهذا قراءة قديمة في نصب الراية، ذكر الحديث ثم قال كان لواحد من خلفاء بني عباس أم الجوار وكان كبيرا في السن، قال فداعبهن فانتصب ذكره فقال آتي من آتي منكن، فقالت واحدة منهن من أحيا أرض المواتا فهي له. فهذا الاستدلال على ذاك الاستدلال، يعني هذا الاستدلال من أحيا أرض المواتا فهي له كذاك الاستدلال. الشاهد الطب اليوم طب فيه توسع، وشرد عن أقول الله عن دين الله، وشرد عن يعني عن الفطرة، عن الفطرة السديدة والسليمة. ولذا العلماء والفقهاء الواجب عليهم الاستصلاح للاستفصال، يستصلحون فيأخذون ما لا يعارض نصا وما لا يعارض مقصدا شرعيا كليا وما شابه. والنوازل في الطب ما زالت يعني تترى، ما زالت في حياة المسلمين تترى، واليوم وصل الموضوع إلى يعني ما يصل ما يسمى بجنس المولود. طب أنا أسأل الآن جنس المولود، نحن الآن حضور، نحن ببناتنا أم بأبنائنا؟
بالبنات.
لو عملنا إحصائية، الآباء يشكون من الأذكور والبنات أكثر؟
الذكور.
والله يشكون من الذكور، الشكوى من الذكور أغلب من الشكوى من الإناث.
نعم.
ورحم الله من قال مستنبطا من قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال بعض السلف من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. الله بيش بدأ؟ بالأنثى. في بركة بالأنثى، والله في بركة عظيمة، في بركة. الله أولا يجبر الله فيرزق، ثم البنت سهل أن تقاد، فالولد الذي يأتي بعدها يقاد. ورجل عنده 4-5 أولاد جاءت بنت، تصبح البنت مشاغبة ومشاكسة كالأولاد. أما من عنده بنت ثم الأولاد فيقاد الولد بقيادة البنت. يهب لمن يشاء إناثا، يمن المرأة وبركتها. فلماذا نعتدي على أحكام الله عز وجل؟ لماذا لا تبقى؟ هذا الأسلم وهذا الأكمل وهذا كمال التوكل على الله عز وجل. ثم بعد ذلك القول بالحلوة الحرمة في نظر المعاذير، لا يجوز لنا أن نقتل. طب هذه ما نسخ فيها الروح؟ صحيح، قتل الجنين قبل أن نسخ فيه الروح مخالفة، ليست كمخالفة بعد نسخ الروح. الفقهاء يقولون في قواعدهم المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، نعامل الشيء المتوقع كأننا نعامله بأنه واقع، فلا يجوز لنا أن نقتل. كثيرا ما كنا نسأل والله امرأة بحكم التلقيح الصناعي صار عندها مثلا 3 من التوأم أو 4 من نقطة أضعف توأم. فكنت أسأل نفسي، وحتى التقيت بطبيب يعني ماهر في هذا الاختصاص فسألته، قال يقول الطب كلمة الطب في معرفة أضعف توأم من الأربعة خرافة، لا يمكن الطب أن يقول هذا أضعف من هذا وهذا أضعف من هذا في أول التكوين، في أول التكوين لا يمكن. كيف أقتل الأضعف؟ يعني الفقيه لما يسأل أو المفتي لما يسأل ينبغي أن يلم بكل الحالات. أنا ما عندي إلمام بكل الحالات، لكن أنا أقول جواب عام، الشرع يأذن بأن يحدد الإنسان له ذكر أو أنثى، لكن بفق عدم تعدي على نص، والنفس تتوق للذكر وتتوق للأنثى. قال: سمعت بعض مشايخ يقول: الأب لا يكون أبا إلا أن تكون عنده ذكر وأنثى، فالذكر يستخدم صلاحياته في النهر ورفع الصوت، والأنثى يعني تملأ عاطفته، وهذا هو الوالد، له سيادة وله عاطفة. فالأب يعني الأب لا يكون أبا إلا أن يكون عنده ذكر وأنثى، بعد ذلك إذا بقت ذرية ذكور فهذه لله فيها حكم، وإن بقت ذرية إناث فهذا لله فيه حكم. الشرع بأصوله يأذن، لكن المسائل تحتاج لتفصيل وإحاطة وتصور ومحاولة الوصول إلى يعني صورة مع عدم وجود المخالفات فيها. يعني الذين يمنعون التلقيح من أصله يقولون: لو أن الدكتور هو اللي لقح والملقح فيها زوجته ما في مانع، فهم لا يمنعون أصل العملية، وإنما يمنعون العملية لوجود محاذير، وهذه المحاذير قد يغلو البعض في بعض في جانب منها فيضيق شيء واسع، وقد يتوسع بعض الفقهاء في أشياء تحتاج لتضييق فيعكس الصورة. الشاهد أن الأصل في التطبب في شرعنا الحل وليس الحرمة، ما لم نعارض أصلا أو مقصدا، والله أعلم.